الحمد لله الذي صير بقدرته الفلك والفلك ودبر بصنعته النور والحلك اختار آدم فحسده الشيطان وغبطه الملك وافتخر بالتسبيح والتقديس فأما إبليس فهلك قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك تعالى ربنا عن وزير وتنزه عن نظير قبل من خلقه اليسير وأعطى من رزقه الكثير أنشأ السحاب الغزير يحمل الماء النمير ليعم عباده بالخير ويمير فالجماد ينطق بلسان حاله والنبات يتكلم بحركاته وأشكاله والكل إلى التوحيد يشير ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت القيامة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق ونعوذ بك من النفاق ونعوذ بك من سوء الأخلاق اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين آمين آمين يا رب العالمين ثم أما بعد فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله هكذا يتجدد اللقاء ومع اللقاء السادس بين يدي هذه السلسلة الموسومة بكيف تكون داعية إلى الله عز وجل وما زلنا نقف أمام وسيلة هامة من وسائل الدعوة إلى الله عز وجل وعنصر هام بعنوان الجدال بالتي هي أحسن وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا اللهم أمين في اللقاء الماضي وقفنا أمام هذا العنصر من عناصر الدعوة إلى الله عز وجل والذي كان بعنوان الجدال بالتي هي أحسن بينا مفهومه وضوابطه الشرعية وعرجنا على مفهوم الجدال من خلال آيات القرآن الكريم وعلمنا أن هذه الوسيلة تكون للصنف الثالث من الناس وهم الذين لم يقبلوا الحق بل أنكروه ولم يقبلوا لأن الناس كما علمتم ينقسمون إلى أصناف ثلاثة الصنف الأول من قبل الحق وعمل به وهذا نستعمل معه في الدعوة أسلوب الحكمة الصنف الثاني الذي قبل الحق ولم يعمل به أي غفل عنه، وهذا يستعمل معه أسلوب الدعوة بالموعظة الحسنة. الصنف الثالث هو الذي لم يقبل الحق وأنكره، وهذا يستعمل معه أسلوب الجدال بالتي هي أحسن. تكلمنا عن هذا المنهاج ووضعنا الضوابط الشرعية لمفهوم الجدال بالتي هي أحسن، وفي هذا اللقاء نواصل مع ذكر نماذج من القرآن الكريم ومناظرات بين أهل الحق وأهل الباطل، وكيف استخدم أهل الحق أسلوب الجدال بالتي هي أحسن. ويمكن أعطيناكم في الدرس الماضي في نهايته مناظرات متعددة، قلنا قوموا بقراءتها في المنازل والتحضير لها من خلال كتب التفسير. فتعالوا بنا إخوة الإيمان والإسلام نقف أمام المناظرة الأولى، وهي دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه. دعوة إبراهيم الخليل عليه السلام لأبيه. من المعلوم أن والد إبراهيم كان كافرا يعبد الأصنام، أي أنه من الصنف الثالث من الناس الذين أنكروا الحق ولم يؤمنوا به. فكيف دعاه الخليل عليه السلام؟ فتعالوا بنا إخوتاه، هذه المناظرة العظيمة وردت على مائدة سورة مريم، وكلنا يقرأ القرآن أو يسمع القرآن. فهذا هو خليل الرحمن إبراهيم إمام الموحدين عليه السلام، بدأ دعوته إلى الله عز وجل بدعوة من؟ بدعوة أبيه. لماذا بدأ دعوته إلى الله عز وجل بدعوة أبيه؟ لأنه أقرب الناس إليه وأولى الناس بما عنده من خير، وهذا هو منهج نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، منهج نبينا ورسولنا أنه بدأ دعوته بمن؟ بالأقربين. والله تعالى خاطب النبي فقال وأنذر عشيرتك الأقربين. من هنا لابد أن يعي الداعي إلى الله عز وجل أن البداءة دائما تكون ابدأ بنفسك وبأقاربك وبمن حولك، فهذه سنة الأنبياء والرسل في الدعوة إلى الله تعالى. على مائدة سورة مريم يذكر ربنا تعالى هذه المناظرة التي تمت بين خليل إبراهيم عليه السلام وبين آزر وهو والد إبراهيم الذي كان يعبد الأصنام. من الملاحظ عندما نقرأ الآيات ونقف معها وقفة المتدبر، نجد أن الخليل عليه السلام في دعوته لأبيه كان مراعيا أداب النصيحة، مراعيا الرفق والحلم واللين، ولم يغفل عن منزلة الكبير ليعلمنا الدرس كيف ندعو إلى الله تعالى بهذا الأسلوب الطيب، الجدال بالتي هي أحسن مع المخالف للحق المنكر له. قال الله تعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. هذا هو المشهد الأول في دعوة الخليل لأبيه. قبل أن نعلق على المشهد أقول دائما وأبدا أن الداعية إلى الله تعالى في مقام المناظرات والحوارات مع المخالف ينبغي أن يتحلى بخمسة أمور، احفظوها جيدا. في المناظرة والمحاورة مع المخالف ينبغي للداعية أن يتحلى بخمسة أمور. الأمر الأول العلم، الأمر الثاني العدل، الأمر الثالث الرفق، الأمر الرابع الحلم، الأمر الخامس الصبر. علم، فلا تتكلم إلا بعلم، وإلا لا تتكلم. لا ينبغي لك أن تتحدث مع المخالف إن كنت قليل العلم وليس عندك من النصوص الشرعية والأدلة العقلية ما يثبت صحة ما تريد أن توصله لغيرك. ما عندكش العلم لا تتكلم. يبقى شرط أول العلم، علم بما عندك من حق، علم بما عند المخالف من باطل وكيف ترد عليه. يبقى أول خصيصة العلم على بصير، أدي واحد. ثانيا العدل، تكون عادلا مع خصمك فلا تقوله ما لم يقل، هذه واحدة. ولا تدخل إلى نيته وقصده، ده كان يقصد كذا، أبدا. ولا تحكم عليه بإطلاق وفق فكر اعتقده، لابد أن تسمع إليه ماذا عنده. خلي بالك أوي، لأن الناس ليسوا جميعا سواء حتى في الفكر. يعني حتى لما تيجي مثلا تتكلم عن الأفكار المعاصرة من علمانية وليبرالية وغيره وغيره بلاوي سودة، ليسوا جميعا هؤلاء الذين انتسبوا لفكر معين يقولون بكل مبادئ المنهج، بعضهم ياخد جزء، بعضهم ياخد الكل، بعضهم يخلط. فلابد قبل أن تحاور أن ترى ما عند خصمك الأول، فكره إيه، بماذا يدين إلى آخره، قبل أن تتهم بشيء هو لم يفعله. فدي مهمة جدا. العدل، لا تقوله شيئا لم يقل، إياك والزيادة على قوله، وإياك والانتقاص من قدره عند المناظرة أو المحاورة. يبقى لابد وأن تكون عادلا. العدل، وهذه سمة أهل الحق. يعني الفارق بين أهل الحق وأهل الباطل إيه؟ أن المسلم الحق يرى أن نصرة الحق عن طريق الباطل هزيمة. تاني، المسلم الحق يرى أن نصرة الحق عن طريق الباطل هزيمة، يعني لا يتخذ وسيلة محرمة من أجل نصرة إيه؟ الحق الذي عنده أبدا، دي هزيمة. خلي بالك، بخلاف المخالف إن هم عندهم منهج يقول لك إيه؟ الغاية تبرر الوسيلة، فأي وسيلة توصلك لما تدين به حتى وإن كانت باطلة هم يسلكونها، أنت لا. المسلم لا، المسلم يؤمن أن الحق لا ينتصر إلا بالحق، الحق لا ينتصر إلا بالحق. لذلك هو دائما وأبدا يتسم بالعدل مع المخالف. كذلك لابد أن يكون رفيقا، وهذا ما سوف نلحظه خلال المناظرة. لابد أن يكون حليما، عنده حلم، لا يزده جهل الجاهلون إلا حلما، لا يزده جهل الجاهلين إلا إيه؟ حلما، كما كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الخامسة، لابد أن يكون صابرا وإلا يبتعد عن الطريق. الذي لا يصبر على عقبات الطريق لا يسلك، لا يسلك، لأن الطريق شاقة كلها عقبات، والعقبات هتجيلك من اللي حوالين منك، من أقرب الناس ليك. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، من عداه؟ أقاربه، قومه، عمه أبو لهب. تخيل، يبقى الطريق ليست مفروشة بالورود أبدا. لذلك محتاج الصبر، ومش أي صبر، محتاج الصبر جميل. ولذلك من لم يكن صابرا أو لا يتحمل الصبر على العقبات فلينأ بنفسه عن الطريق. مالكش دعوة بالدعوة بقى، هتدعو لازم تصبر، ما أنت الصبور ما تدعوش، خليك في خصلة نفسك حتى لا تسيء لدينك والحق الذي عندك. عارف ليه؟ لأن دايما أهل الباطل يحاولون كثيرا استفزاز أهل الحق عشان ينفد الصبر فتكون الغلبة لهم. إذن صبرك مدعاة لنصرك. وعشان كده في سورة العصر قال الله تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. واضح؟ يبقى عندي كده قيم مهمة جدا في المناظرة وفي الدعوة إلى الله تعالى مع المخالف، لا بد للداعية أن يتحلى به. هنعددها تاني، قولوا معايا: واحد، العلم، اثنين، العدل، ثلاثة، الرفق، أربعة، الحلم، خمسة، الصبر. تعالوا إلى المناظرة حتى نرى هذه القيم توافرت في خليل الرحمن، ونرى كيف دعا أباه من خلال هذه القيم، قيم أهل الحق. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه: يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. أدي المشهد الأول. يقول أبو السعود في كتابه الموسوم بمحاسن التأويل: ولقد سلك عليه السلام في دعوته أحسن منهاج وأقوم سبيل، واحتج عليه أبدع احتجاج بحسن أدب وخلق جميل، لئلا يركب متن المكابرة والعناد ولا ينكب بالكلية عن حجة الرشاد. الله. فانظر كيف دلل الخليل عليه السلام لأبيه على بطلان ما يعبد، ودي أول سمة للمحاور من أهل الحق، أن يثبت أولا فساد معتقد الغير بالدليل العقلي والنقلي، نقل وعقل. وإحنا نظرنا كده للقرآن في الدرس الماضي، رأينا أن هناك الكثير من النصوص والحجج والبراهين في مجال الحجة العقلية. ونخلي بالك أن القرآن أصلا في نزل على قوم لا يؤمنون به، فاستخدم القرآن الأساليب المختلفة في إقناعهم بالحق، الأسلوب العقلي والزي الجدلي والزي الحكمة. يا سبحان الله، فالقرآن الحمد لله مشحون بالأدلة والبراهين للناس على أصنافهم واختلافاتهم واختلاف آرائهم ومعتقداتهم، تجد النص فين؟ في القرآن. فأنت مطالب مع خصمك أولا هتجيب النص، ثم تستنبط من النص الدليل العقلي اللي يقنع مين؟ الخصم. أنت لازم تقنعه بعقله، هو عنده عقل معين، فأنت بالأدلة العقلية بتبرهن له فساد المعتقد الذي يعتقده. فهذا ما فعله الخليل عليه السلام. أبوه بيعبد إيه؟ الأصنام. إيه الأصنام دي؟ حجر. الحجر ده بيسمع؟ أبدا. بيشوف، بينظر، بيبصر؟ أبدا. طب بينفع أو يضر؟ أبدا. كلام جميل قوي. طيب إذا كان الحجر لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فكيف تعبد العاجز الناقص وأنت كمخلوق أكمل منه؟ يعني أنت كمخلوق بتسمع وبتبصر، فكيف لك أن تعبد من يعجز عن السمع والبصر؟ فشوف بيخاطب فيه إيه؟ العقل. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ وكأنه يقول له: هذا المعبود الذي تعبده لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، فما فائدة العبادة؟ ما فائدة إيه؟ العبادة. وده البرهان العقلي بقى. وده دليل العلم، يعني اللي يتكلم هنا عالم بالأدلة بالبراهين، واضح، وعالم بمنهج خصمه. الشرط الأول العلم. فكأنه قال: هذا الذي تعبده أنقص منك، وهذا من أقوى الأدلة على بطلان هذه العبادة. ثم لما فند عبادته وسعيه كأنه قال، أي أن الخصم قال: وكيف الطريق إذن؟ يعني أعمل إيه؟ المطلوب؟ وأن أقنعته بالدليل العقلي أن هذا لا يستحق أن يعبد الصنم ده، يبقى أكيد السؤال المتوقع: فكيف الطريق إذن؟ فانتقل به الخليل إلى المرحلة الثانية، قال: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. يبقى الطريق فين؟ أن تتبع أهل العلم، أهل الحق. ده مهم جدا. لماذا؟ لأنهم مصابيح الدجى وأئمة الهدى، وهم على الحق لمن أراده أدلاء، فعليك أن تلزم غرزهم وأن تسير وفق ما يرون من خلال الكتاب، من خلال الأدلة. يا أبتي، إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. قال الزمخشري رحمه الله: ثنى عليه السلام بدعوته إلى الحق مترفقا به متلطفا، فلم يسم أباه بالجهل المفرط. المفرط، شوف بقى اللي بنسميه بقى العدل هنا، العدل مع الرفق مع الحلم. ما اتهمش الخصم بأنه جاهل جهل مركب، مع أن الكافر كذلك، لكن أنت في مقام إيه؟ محاورة، مناظرة، لكي تثبت له بطلان ما يعبد، وتؤكد له ما عندك من حق حتى يتبع. فأنت مطالب بإيه؟ أنت تكون عادلا معه، رفيقا حليما. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، كما قال النبي لعلي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن علي. فالدعية دايما يا جماعة، دايما نصب عيني هذا، أنه دليل على الخير، وأنه يريد الخير للناس، لا يريد غلبة رأيه أو إظهار ما عنده من علم أبدا، ولكن الهدف الهداية وبذل أسبابه. يبقى أنت هدفك كمسلم بذل أسباب الهداية، وترجو الخير للغير، والنتائج على الله عز وجل. يقول: فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق. شوف التواضع كمان، لأنه فوق كل ذي علم عليم وعارف، كما قال السلف: يظل الرجل عالما ما دام يطلب العلم، فإذا ظن أنه قد علم فقد جهل. طول ما أنت طالب علم يبقى أنت عالم، هتفتكر نفسك خلاص بقيت بس بداية الجهل، بداية إيه؟ الجهل. رضي الله عن الإمام أحمد كان يقول، وكلكم يحفظ هذه المقولة، يقول: مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، يعني مع طلب العلم حتى الموت. هذا هو العالم، يظل يطلب العلم حتى الموت. مش يقول لك بس أنا دلوقتي بقيت خلاص بقى عندي، عندك بدأت إيه؟ الجهل. فمن تواضع الخليل عليه السلام، بعدين الخليل عنده علم النبوة، ولكن ننظر إلى التواضع، ما وصف نفسه بالعلم الفائق، ولكن قال: يا أبتي، إني قد جاءني من العلم. ده درس لنا كلنا، درس عملي، درس. ده مين ده؟ إمام الموحدين خليل الرحمن إبراهيم. الله أكبر. عندما نستيقظ من نومنا وفي أذكار الصباح ماذا نقول؟ أصبحنا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. الله. عشان في ناس كده ما شاء الله بيقولوا الأرض تهدي ما عليك أدي، وتلاقيهم دايما منفخين كده، ايه ما تعرفش، ده مرض، مرض النفخة ده مرض، محتاج تاخد حاجة تصرف الغازات اللي عندك. فتشوف الأطباء بقى، معنا الدكتور عبد الحميد ومعنا الدكتور محمد الشباصي، يا ربنا ما تناسك نفخت كده، روح لهم يدوا لك ملين أو أي شيء يعالج النفخة دي. عشان كده أقول دائما إن الأمة في واقعها المعاصر المخرج لها ترجع للقرآن وسنة النبي. لو رجعنا للقرآن يا جماعة عودة حقيقية هتتبدل أحوالنا. إزاي يكون المسلم له بصيرة مع الآيات، مع القرآن؟ وأنت بتقرأ كده القرآن يكون عندك بصيرة، تتدبر معاني الآيات، هتلاقي نفسك تزداد تواضعا. انزل انزل وفوق كل ذي علم عليم. هذا إمام التوحيد. يا أبت إني قد جاءني من العلم، وانتوا عارفين إن من تبعيضية، بعض لم يصف نفسه بالعلم الفائق. نبينا صلى الله عليه وآله وسلم لم يؤمر بطلب الزيادة في باب إلا في باب إيه؟ العلم. وقل رب زدني علما. يقول فلم يسم أباه بالجهل المفرط ولا نفسه بالعلم الفائق، ولكنه قال إن معي طائفة من العلم وشيئا منه ليس معك، وذلك علم الدلالة على الطريق السوي. أنا عندي اللي مش عندك، جزء كده من العلم مش عندك أنت وعندي أنا، اللي هو الدلالة على الطريق السوي، طريق الحق، لأني باختصار أرسلني ربي لهداية البشر، أبذل أسباب الهداية. أنا ممن اصطفاهم الله من أنبياء الله ورسله، فأنا عندي علم الدلالة على الخير. علم إيه؟ الدلالة على الخير وعلى الطريق السوي. ومن كرم الله تعالى لأمة النبي محمد أن جعل لها هذا الباب. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. يبقى الفلاح مرتبط بهؤلاء، بقيامهم بدعواتهم إلى الله تعالى، تدل الناس على الخير وتبذل أسباب الهداية، تأمر بمعروف، تنهى عن منكر وتصبر. إن فعلت فأنت من أهل الفلاح. أسأل الله تعالى أن نكون منهم ومعهم. اللهم آمين. وذلك علم الدلالة على الطريق السوي. فلا تستنكف، أي لا تستكبر. وهب أني وإياك في مسير، كأنه يقول لها نحن في طريق، وعندي معرفة بالهداية دونك، فاتبعني أنجك من أن تضل وتتيه. يعني حتى أنتوا الواقع ده عايشينه، ما تكونوا مسافرين مثلا في أوروبا، أنتم الآن مثلا في مدينة سالبروكن، إما تكونوا رايحين شتوتغارت، مش بتاخدوا معاكم كده في السرج جهاز اسمه النافيجاسيون، اسمه كده نافيجاسيون. ايه الجهاز ده؟ بتحط عليه العنوان، يبدا يسير وفق الساتليت او القمر الصناعي. وذاك لو مثلا احنا اربع سيارات واحد بس اللي معاه الجهاز ده، بنقول له خليك انت فين؟ في المقدمه، ونمشي ورا منك اذا كنا مش عارفين الطريق. هل اتباعنا للاخ اللي معاه السياره فيها النافي ده معناه يعني كده ان احنا نتقبل ان احنا نمشي ورا منك واحنا لوحدنا نمشي براحتنا، ولا كلنا بننسجم ورا منه؟ لو واحد ما يعرفش ويتكبر وخالف هيوصل؟ مش هيوصل، هيتوه ما دام ما يعرفش الطريق. واضح؟ فهو عايز يضرب له المثل كده، انا وانت في طريق وانا معايا الخريطه وعارف الطريق كويس، هتمشي ورايا ولا تسيبني؟ همشي وراه. يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني اهدك صراطا سويا. ثم انتقل بابيه للمرحله الثالثه، يا ابتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. الله أكبر. يقول القاسمي رحمه الله تعالى ثلث عليه السلام بتثبيطه ونهيه عما كان عليه، بتصويره بصورة يستنكرها كل عاقل. ما أقول لك خلي بالك عبادتك للصنم عبادة للشيطان، فأنا بكرهك في العبادة الباطلة دي. يا أبتي لا تعبد الشيطان، لأن كل من عبد شيئا من دون الله عبد الشيطان. اللي عبد الصنم أو الشجر أو البشر أو الموضة أو إلى آخره عبد الشيطان، مش ده الطاغوت؟ قال الله تعالى في كتاب الكريم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نسأل الله السلام. الطاغوت كل ما عبد من دون الله تعالى. واضح كده؟ يبقى عبادة للشيطان. عبادة لمين؟ للشيطان. فشوف إبراهيم كيف يبرهن على فساد معتقد الخاص، وأيضا في ثوب الأدب والرفق والرحمة والعدل، فنفره بصورة يستنكرها كل عاقل. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا. ثم انتقل به إلى المرحلة الرابعة، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. الله أكبر. شوف كده مع كلمة إني أخاف، هكذا صاحب الحق يدعو المخالف من باب الخوف عليه، ندعوك خوفا عليك يا أبتي، أنا أخاف عليك، أنا رحيم بك، أنا رفيق بك، أريد لك الخير وأرجوه. فالمسلم هكذا يا جماعة في دعوتك في أمرك في نهيك بتدعو من منطلق الخوف على المدعو، إن أنت خايف على المدعو. سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم صور لنا تصوير عجيب جدا، صور لنا الأمة دي، عارفين الفراش الذي يتهافت على النار وعايز يسقط فيها إنه مش مدرك، فصور حال الأمة بكده، فراش يتهاوى على النار والنبي عايز يعمل يبعدنا عن إيه النار، وأنا آخذ بحجوزكم، أنا عمال أبعدكم عن النار وأنتم تتفلتون إليها. يا الله، تخيل النبي عايز يخلي باله مننا يبعدنا عن النار بالقرآن والسنة، وإحنا بنعمل إيه؟ بنتفلت. نسأل الله السلام. اللهم آمين. فده برضو يعلمنا ألا تعجب لما تجد كده من بني جنسك ومن يحاربوك، أنت عايز لهم الخير وعمال تمسك فيهم عشان تبعدهم عن الشر، وهم إيه؟ يتفلتون. نسأل الله تعالى أن يبصرنا بعيوبنا. اللهم آمين. اللهم آمين. يا أبتي إني أخاف، يبقى أنت تدعو من منطلق إيه؟ الخوف على من تدعو، خايف عليه جدا، فعشان أنا خايف عليه بحاول أوصل له الخير قدر المستطاع بكل وسيلة بكل طريق، أتعب نفسي من أجله. لماذا؟ لأن رسالتي رسالة الخير للغير. اوعى تغفل عن هذا المنهج أخي الحبيب، اوعى تغفل، اوعى تغفل، لأن أحيانا الشيطان يزيل الإنسان فيبعدك عن الطريق، ماشي كده، وأحيانا يجعلك مغلاقا للخير ويجعلك مفتاحا للشر وأنت لا تشعر. فانتبه، انتبه لمداخله. عارف المشكلة فين؟ أن عدوك يراك وأنت لا تراه، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هو يراك وبيبحث عن مداخلك وأنت لا تراه. فدي المشكلة الخطيرة جدا، يمكن لو أنت شايفه تعرف تتعامل معاه، إنما أنت لا تراه، فممكن يلبس لك الحق بالباطل والباطل بالحق وشغلان، ده إن كنت قليل علم هيجتهد عليك، فانتبه. إنما العلم بقى حصن حصين بيغلق أبواب مين؟ الشيطان الرجيم. كل ما تتعلم كل ما تغلق باب من أبواب الشيطان، كل ما تتعلم كل ما تغلق باب من أبواب الشيطان. واضح؟ يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال الزمخشري رحمه الله ربع عليه السلام بتخويفه سوء العاقب. مش ده المنهج؟ ترغيب وترهيب، نتدرج مع المدعو حتى نصل به إلى الحق وبما يجره ما هو فيه من التبع والوبال. اللي انت فيه ده هيتعبك، العاقبة وخيمة، المآل شديد. افتح أبواب الخير واغلق أبواب الشر، وإياك إياك أن تغلق بابا للخير، وإلا العاقبة هتكون إيه؟ هتكون إيه العاقبة؟ وخيمة في الدنيا وفي الآخرة. والله يا جماعة، عشان كده أقول لك اقرأ القرآن بقراءة المتدبر. العاقبة في الدنيا، قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. آدي في الدنيا معيشة إيه؟ ضنكا. كلمة ضنكا دي بقى تشمل كل أنواع الشر والعياذ بالله، تجد يحيط بك الضنك، نسأل الله السلام. طيب في الآخر ونحشره يوم القيامة أعمى. يا رب سلم. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يا رب سلم سلم. تنسى؟ أيوة يا جماعة، من رأى الآيات فأنكرها ولم يشكرها كانت هذه عاقبته، دي تكون العاقبة، أتتك آياتنا. ولذلك كثيرا ما أذكر أهل المكان بالنعم التي يعيشون فيها، ولا إيه؟ عارف ليه؟ لأنه من كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. بقول لك انتبه دايما، وانظر للآيات حولك، وانظر للخير المحيط بك، واشكر النعم، وإلا تذهب، وإن ذهبت يكون الندم، عندها لا ينفع الندم. عشان كده المسلم يا جماعة حريص على النعمة قوي، يتمسك بها ويشكرها حتى تستمر وتدوم معه في الدنيا. لئن شكرتم لأزيدنكم. فالنعمة صيد وقيدها الشكر. النعمة إيه؟ صيد، قيدها الشكر، بالضبط كذا يصطاد غزالة. يا حاج الشريف اللي اصطاد غزاله قعد يجري وتعب وجابها، بعد ما يصطادها يسيبها يعمل فيها ايه؟ قبل ما يذبحها ويسلقها يربطها على ما يجهز العده، ولا جابها كده وراح يجهز العده ويروح سايبها بقى براحتها هتعمل ايه؟ هتطير تاني ولا ايه يا حاج شريف؟ يبقى لازم نقيدها. ولذلك قال احدهم مبينا فضل العلم والحرص عليه، قال: فالعلوم صيود، العلوم صيود، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. وكذلك النعمة صيد بقى، قيدها إيه؟ الشكر، تشكر تفضل عندك وتزيد، مش هتشكر غزالة وسبتها من غير ما تربطها هتطير، ولما هتطير هتقعد تقول يا ريت، وانا هقول لك كلمة يا ريت ما بتعمر بيت، كلمة يا ريت ما بتعمر بيت، وتقعد تبكي على الاطلال يا رب يا ريت يا ريت يا ريت ايه؟ ما انت ما شكرتش، اذا انت لا تستحق النعمة، فطارت الى غيرك، الغزالة طارت، تروح بقى الصياد ماهر يصطاد ويربط، يصطاد ايه؟ ويربط. وأنا أقول لكم الشباب الموجودين عندكم في المسجد هذا هو الصيد، والله يا جماعة الشباب دول صيد، إن لم نقيدهم بالشكر ربنا يسلم، والله وسوف تذكرون نبأ كلامي بعد حين. الأطفال اللي في المسجد دول صيد، إن لم نقيدهم بالشكر هنعرف نبأ الكلام بعد حين. طلاب العلم من أخواتنا وكذا وكذا في المسجد صيود، إن لم نقيدها بشكر النعمة والله سوف نعرف نبأ هذا بعد حين. احفظوا الكلام ده كويس، احفظوه كويس. أنا بعتبر كل شاب من طلبة العلم في المسجد هنا كنز، عايز قيد، قيد من الشكر وكثرة العبادة وفتح أبواب الخير أمامه، وإلا إلا يحصل لحاج شريف هيطير. نشكر بفتح أبواب الخير وعدم الإغلاق، لأن الإغلاق ينفر، الإغلاق ينفر، فلا تسكتوا عمن يغلق، وافتحوا الأبواب واجتمعوا على الحق واشكروا النعم. عارف ليه؟ لأن يا جماعة عندما نسكت ونسكت ونسكت على من يخرب إلا يحصل هنغرق كلنا، والله هنغرق كلنا، لأن احنا في مركب واحدة، مركب سفينة اللي بيخرج فيها ده من تحت، لو غرقت هو بس اللي يغرق اللي تحت ولا كل اللي راكب؟ مش النبي ضرب المثال ده ولا ايه؟ قال: مثل الواقع، مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة ركبوا مركب، صار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، المركب دي من دورين يعني طابقين، جماعة ركبوا فوق وجماعة ركبوا فين؟ تحت. خلي بالك من التصوير العجيب ده، وده بيصور حالنا احنا الأمة دي، وفين المركب الدنيا اللي احنا راكبينها دي؟ هي دي المركب. قال النبي: فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يسلقوا الماء عايزين يشربوا مروا على من فوقهم، يعني يجيبوا الدلو كده ويطلعوا فوق الطبق اللي فوق عشان يملوا من البحر، ماشي؟ فقالوا: لو أن خرقنا خرقا في نصيبنا ولم نؤذي من فوقنا. قالوا: يلما كل شوية نطلع فوق ونضايقهم احنا نعمل ايه؟ نعمل ثقب في المركب من تحت، الثقب هيطلع ايه؟ المية، بدل ما يطلع فوق. النبي قال ايه؟ فلو تركوهم وما أرادوا لهلكوا وهلكوا جميعا، ولو أخذوا على أيديهم لنجوا ونجوا جميعا. ده بقى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وده شكر للنعمة، إن هنحرص على النعم اللي عندنا بمنع من يريد الفساد أو الإفساد أو إغلاق أبواب الخير أمام الناس. واضح؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يقول الزمخشري رب عليه السلام بتخويفه سوء العاقبة وبما يجر ما هو فيه من التبع والوباء، ولم يخلو ذلك من حسن الأدب حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق له، ما صرحش، وأن العذاب لاصق به أبدا، ولكنه قال أخاف أخاف أن يمسك عذاب. وده برضو إشارة لمنهج الحق. منهج إيه؟ الحق. الكافر في الدنيا تطبق عليه أحكام الكافرين في الدنيا، أما لا نقطع له بخلد في نار في الآخرة، إن ربما تال بينه وبين ربه، أنا ما أدراني، ماشي كده، ممكن يكون تاب بينه وبين الله، ما أدراك أنت حتى تحكم عليه بالنار. إنما في الدنيا وكافر له أحكام الكافرين، ربما قبل أن يموت تاب، ربما على فراش الموت قبل الغرغرة نطق بالتوحيد وتاب وعاد للإسلام إلى آخره. فنحن في الدنيا نطبق الأحكام، ولكن في الآخرة لا نستطيع القطع، ولكن نخاف عليهم من النار ونرجو للمحسنين الجنة. افهم ده كويس، نرجو للمحسن الجنة ونخشى على غيره النار، ونخشى على غيره إيه؟ النار. يا أبتي إني أخاف أن يمسك، أنا خايف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يبقى تذكير وتخويف بسوء العاقبة بما يجره ما هو فيه من التبع والوباء، لأن فعلك الذي ابتعد عن الحق هيؤدي لإيه؟ العاقبة وخيم، عذاب في الدنيا وعذاب في الآخرة. افهم ده كويس، ودي قاعدة مهمة جدا لازم المسلم يعيها، إن كل إنسان يا جماعة مسؤول عن أفعاله وأقواله. إن فعلت الخير وفتحت أبوابه الله عز وجل أكرمك في الدنيا والآخرة. إن ابتعدت عن الخير وحاولت أن تصد عنه ووقفت أمام الخير أنت الخاسر. فما علينا إلا أن نذكرك بالله، لأن ده واجبنا ودي أمانة علينا، هنقول لك ونذكرك بالله، ولن نقصر في هذا، ده دورنا ده واجبنا، لن نقصر في الأمر المعروف والنهي عن المنكر. فهنخوفك ونقول لك اتق الله، في النهاردة دنيا بكرة في آخرة، احفظ ده كويس، الله يرضى عليك، احفظ ده كويس. انت ايام في الدنيا دي، ايام وهتعدي والله هتموت، ولا في حد منكم هيخلد؟ شوف كده مثلا دولنا، دول الاسلام الان والنوازل اللي فيها، حاكم يحكم 30 سنة حاكم، استبداد وظلم واستعباد وقهر، ولعله يحسب أنه يفعل الخير، ما دي المصيبة، أنه بيعمل الخير مصلحة البلاد، ولا إيه؟ سقط ولا ما سقطش؟ سقط ولا ما سقطش؟ سقط. عشان الله تعالى يبين لك أن القدير هو من؟ الله. فاوعى اوعى تغفل عن ربك في الدنيا، خاصة يا جماعة في المساجد بقى، يعني دول في أمر الدنيا، شوف حالهم عامل إزاي الوقت في السجون، ده دول أمر دنيا، طب ما بالك أهل المساجد. أحيانا يا جماعة الواحد بيخاف على نفسه كمان، أحيانا الشيطان يلبس لك عملك إن أنت بتعمل الصح، دي المشكلة الخطيرة جدا. أو والله يا جماعة، يعني أذكر في بلادي، والله أنا أقول هذا لأني أحبكم في الله وأخاف عليكم، إن أعرف، شوف إبراهيم لما يقول لأبيه يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، فدورك أنت تتبع أهل العلم مش ما يراه عقلك، أن تلزم أهل العلم لأن الخير معهم. واضح؟ فياما ناس في المساجد كان مثلا هو عايز المسجد نظيف وده عمل خير وكلنا عايزين كده، فيعمل ايه؟ يقفل المسجد خالص عن الناس. يبقى ده عمل خير؟ ده عمل خير؟ ان انا ما دخلش الاطفال المسجد يبقى ده عمل خير؟ انا شيطاني بيقول لي كده، اه ده انا بحافظ على المسجد وخايف على المسجد وعشان كذا، ده شيطان بيقول لي كده. عارف ليه؟ لان الشيطان لا يريد احدا ياتي المسجد، فبيجي عند الناس الطيبين يقول له المسجد خلي بالك منه، الاطفال بيبوظوا فيه، النساء كذا كذا، انت بيغرك، اه ده انا فعلا بعمل مصلحه المسجد، وانت في الحق تعمل لمصلحه ايه؟ الشيطان. انا عايز اقول لك حاجه مهمه، بالله عليك في الاذان بنقول ايه؟ مين يردد لي كده الفاظ الاذان؟ مين يردد الفاظ الاذان؟ لا من الاول خالص، قول كده لعلي صوتك في ده.
الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر.
يعني ايه الله اكبر؟ يا اللي بتاذن، يعني ايه الله اكبر؟ اكبر من كل شيء. ده اللي بيأذن بنسميه منادي الله. يعني انت بتنادي من اجل مين؟ بتنادي لمين؟ عشان الناس يجوا المسجد ولا يمشوا من المسجد؟ كمل الاذان بعد ما كبرت بتقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله. كمل اشهد ان لا اله الا الله. كمل اشهد ان محمدا رسول الله. كمل أشهد أن محمدا رسول الله. ها نقف هنا. يعني حي على الصلاة، يعني حي، يعني حي بلغة العرب تعال، يعني وظيفتي في المسجد أنادي كل الناس اللي بر، نساء وأطفال وشيوخ، الكل يجي المسجد. ده أنا منادي، أنا بنادي الناس حي تعالوا. فمن العجيب أن ننادي ونحن لا نعرف معنى النداء، تبقى مصيبة خطيرة. ده ربنا بيقول لك نادي على الناس هاتهم المسجد، إحنا بنمشي الناس من المسجد بسوء أخلاقنا، مش عايزين الناس يجوا المسجد. يا رب سلم يا رب سلم. أنا خايف عليكم يا مسلمون، والله والله خايف عليك، لحسن العاقبة وخيمة، وفي الآخر أنت مننا ونخاف عليك، إنك لما تتضر هنتضر معاك. عارف ليه؟ لأن النبي قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. كنت لسه في هامبورغ بقول للإخوة عن الحديث ده، قلت سبحان الله، شبهنا النبي بالجسد الواحد كأمة مسلمة. ما شفناش يا جماعة في الجسد عضو يغار من عضو آخر، شفنا كده في يوم الرجل قالت لا اشمعنى أنا تحت، أنا عايز أطلع مكان العين، شفنا بالله عليك؟ ولا العين قالت لا طب وأنا جاي في النص ليه ما نجي على الجنب، ولا الأنف قال لك لا طب ما ننزل كده جوه، ولا القلب قال لك اطلع بره. ما توحد الله، ده جسم واحد كل يساعد بعضه لسلامة البدن، كله شغال في مكانه وكله بيقوم بدوره في جسمك ده عشان سلامة ايه؟ البدن. الله أكبر. حاجة تانية، لما يتعب جزء في البدن ايه اللي بيحصل؟ الجسم كله يتعب. عرفت ليه بخاف عليك؟ لأنك عضو مني وجزء مني، لما تتعب أنا هتعب. والله يا جماعة عندما أرى الأطفال في المسجد الله أكبر، شوف طفل بيجي يقعد في المسجد الله، والله يطمئن نفسي وينشرح صبري، أقول ده كنز لازم نحافظ عليه، ده عايزينه يبقى قدر المستطاع في المسجد 24 ساعة. والله لو طول الأطفال يعودوا في المسجد 24 ساعة لأعادهم، لأن دي البيئة الإيمانية اللي هتربي الرجال، بدل ما يطلعوا بره، أنتوا في أوروبا يطلع بره على الديسكو ونلطم بعدين، وبعدين يكون عنده صديقة في الحرام ونندب بعدين،
ها والبنت تفلت مني ما اعرفش امسكها وتضيع، بنقول لك ربيوها هنا. يبقى لازم كل واحد منكم يا جماعة يحرص على ده، الله يرضى عليكم. وأي إنسان يخرب في هذا الباب قفوا له كائنا من كان لسلامة المسجد. لأن أنا ضيف عندكم كشيخ، أنا ضيف هرجع لبلدي يوم من الأيام قريبا جدا، فأنا أقول لكم يا أهل المكان، أنتوا في أوروبا، أنتوا في أوروبا، لا تتركوا من يغلق الأبواب يغلق، وإلا والله كلكم آثمون. لأن ده مسجد بيت الله تعالى، ونحن لا نسكت عن الباطل أبدا، لا نسكت أبدا، لأن ده منهجنا، وبرضه بأدب وبلطف وبرفق، عشان خايفين، خايفين على المآل. تخيل مثلا الكنوز اللي عندنا في المسجد دي كشباب طلبة علم وأطفال بيحفظوا القرآن ونساء بيحفظوا القرآن وتعلموا العلم، يمشوا خالص من المسجد، اما فين دور المسجد؟ مين اللي هيجي يصلي بعد كده؟ مش هيبقى مسجد، هيبقى ايه؟ بيت قطاع خاص، الناس معاهم مفتاح تفتح وتقفل وخلاص، يصلي المسجد اتنين تلاتة ومع السلامة امشي شكرا، بقى جدران. ما ينفعش، مش هو ده المسجد، مش هو ده المسجد يا جماعة. المسجد مش جدران، المسجد دور وعمل. فاهم يا ابني؟ فاهم؟ يا انا مساجد في فرنسا وهنا وهنا هي. ما هياش مساجد، انا عندي دي مش مساجد، تلاقي فيها كبار السن فقط، ولا دعوة ولا عمل ولا أنشطة، دي مساجد؟ ده مسجد النبي كان بالطوب اللبن، ولكن خرج العظماء والقادة والرجال. في المسجد تتعلم النساء، في مسجد النبي، ويصلينا خلف النبي محمد. في المسجد أطفال الحبشة يلعبون بالحراب داخل ساحة مسجد مين؟ مسجد مين؟ مسجد النبي، مش مسجد صربروكن في ألمانيا، مسجد رسول الله في المدينة. بيلعبوا بإيه؟ بالحراب في ساحة إيه؟ المسجد. دي النصوص يا جماعة، دي السنة. خلي أطفالنا يلعبوا في الساحة هنا يا جماعة، الله يكرمكم. وصية من أخ بيحبكم في الله، شجعوا الأطفال يجوا المسجد، وربوهم في المسجد، يقعد 24 ساعة في المسجد. النفقات اللي بتيجي في المسجد من مين؟ من مين؟ مش من المسلمين؟ يعني النفقات دي من أجل إيه؟ إن المسجد يقوم بدوره في خدمة مين؟ المسلمين. ودول أولاد مين؟ أولاد المسلمين. يبقى يتربوا فين؟ فين يا حاج؟ في المسجد. يقولنا هنا نعم، ما هيردوا بالهم، إنما بنقول يتربوا. أنا عايزهم يجروا وتنططوا، وإحنا نخلي بالنا. فاهمين يا جماعة؟ والله يا جماعة القلوب بدأت تمرض عندما تجد كل شيء مغلق. لا، هنقول لا، وألف لا، ومليون لا، لأن ده بيت مين؟ بيت الله. وفي أوروبا
والله مولاي يبدو في الدرس ولا الواحد وصغار صغار بنقول خارجين ماشي للطريق،
لا نخلي بالنا من الطريق، إنما يجوا المسجد يا جماعة الله يرضى عليكم. ما نغلقش أبواب الخير أبدا، نفتح كل أبواب الخير، كل ما تفتح للخير ربنا هيزيدك. لما تغلق والله هيغلق عليك، لأن الجزاء من جنس العمل. وادي المناظرة قدامنا اهو، شوف ابراهيم كيف يحاور اباه، عايز له الخير، خايف على ابيه، ابوه كافر بيعبد الصنم يسيبه؟ ابدا، ده اب، وكلكم ابائنا واخواننا، ما نقدرش نسيبكم يا جماعه، لازم نخلي بالنا منكم، ده دورنا. فانتبهوا يا مسلمون في دول الغرب، لان حقيقه الامر بقى خطير جدا. يعني يا جماعة احنا عايزين نقول شوف أعداء الإسلام بيعملوا فينا إيه، مش عايزين كمان المسلم بأهم من ضمن الهموم، أنا عايزين نتفرغ للأعداء اللي بره العمالين يحيكم مؤامرات بالأمة. فاهم يا جماعة؟ فاهمين يا شباب؟ مش هيبقى الهم كمان من المسلم نفسه. أمر يعني وتيجي تنصح ما يسلمش عليك، الشيخ مش محتاج لسلامك، أنت الخاسر، والله والله ما محتاج لسلامك، انت اللي بتخسر. اذا كانت النصيحه لما بننصحك لله بتعطينا ظهرك فنفوض فيك أمرنا لله تعالى، لكن لابد أن ننصح، لأن خايفين على المكان، خايفين على المسجد، خايفين على المسلمين، خايفين على أبناء المسلمين، خايفين على الشباب. كنوز والله يا جماعة لازم تقيد بالشكر، شكر النعم. فإبراهيم علمنا الدرس عليه السلام: يا أبتي إني أخاف، أنا خايف عليك قوي، إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. اوعى تكون من أولياء الشيطان. الشيطان همه يا جماعة حرب الخير، لا يقعدن لهم صراطك المستقيم. هيجي لنا في المسجد بس، والله يا جماعة بيجي المسجد بس هنا، عارف ليه؟ لأن أماكن الفساد كلها ولا توكيلات من شياطين الإنس اللي هناك، دول شياطين في المرقص وغيره وغيره. الشيطان يعمل ايه مع دول؟ يتابع بس، ايه الاخبار، شغالين كويس، اه خلاص نيجي لدول بقى اللي في المسجد، ازاي نخليهم يزعلوا من بعض، ازاي نقفل ابواب الخير، لان هو شايفنا احنا شايفينه فيلعب بينا ازاي. انت لازم تكون على علم وفهم بقى، لازم تكون على علم وايه وفهم. يجي يقول لك اقفل، لا ده انا افتح، ده مسجد، ده مش ملك خاص، ده مسجد. المساجد في الإسلام لا تغلق أبدا، ده الأصل فيها، إنما وفق الظروف والأحوال بنغلق أحيانا لظروف وأحوال العمل وكذا، والخوف على المكان لا يسرق من غير المسلمين وكذا وكذا، دي ظروف. إنما الأصل في المسجد يفتح أبوابه لإيه؟ لكل راغب ولكل طالب. ده مسجد جامع يجمع المسلمين. واضح؟ يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال الزمخشري رب عليه السلام بتخويفه سوء العاقبة، وده منهج الأنبياء، عندما نخوف بنسلك مسلكهم، بعد ما بنرغب 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 في صبر وفي كذا، لكن لما يزيد الشيء عن الحد يبقى لازم إيه؟ من تخويف. هنقول لك في موت، الموت مش واعظ، طب في قبر، القبر مش واعظ، طب في بعث وفي حساب وفي صراط. والله يا جماعة أنا أخاف إن أنا أكون سبب صد طفل عن مسجد ويتعلق في عنق يوم القيامة، أنت السبب، أو رجل لا يأتي المسجد بسبب فلان، هيجي يقول لك ده يا رب السبب اللي منعني من المسجد، ده السبب اللي ما خلنيش أجي المسجد. هقول لربي إيه؟ أنا أخاف، أنا ما أقدرش، أنا مش حمل ده. إذا كان البعض يتحمل ذلك يفعل ما يفعل، إنما أنا أتكلم عن نفسي، أنا لا أتحمل، لا أستطيع أن أسأل بين يدي يا ربي لماذا كنت سببا في منع فلان وفلان من المسجد، أو منع طفل من المسجد، أو إبعاد أخت مسلمة عن المسجد، أو التضييق على كذا. أنا مش حمل ده، أنا مش حمل ده. فلازم أذكرك بالله: يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. قال الزمخشري ربع عليه السلام بتخويفه سوء العاقبة وبما يجره ما هو فيه من التبع والوبال، ولم يخل ذلك من حسن الأدب، حيث لم يصرح بأن العقاب لاحق له وأن العذاب لاصق به، ولكنه قال أخاف أن يمسك عذاب، فذكر الخوف والمس ونقر العذاب، وجعل ولاية الشيطان ودخوله في جملة أشياعه وأوليائه أكبر من العذاب. يا رب سلم إن الإنسان يكون ولي للشيطان، مصيبة خطيرة جدا، ده دي أعظم من العذاب، أعظم من إيه؟ من العذاب نفسه. وصدر كل نصيحة من النصائح الأربع بقوله يا أبتي. شوف الرفق، شوف اللين، شوف الرحمة في التذكير، منهج يا جماعة. ما نسمع ازاي الدعوة الله تعالى بالجدال بالتي هي أحسن، فبنقول لك قال الله، قال رسوله، خايفين عليه، بنذكرك بالله، انتبه لأن بنحب ليك الخير، مش عايزينك تكون عامل صد، عايزينك دايما في الحق ودايما مسرع في الخير عشان خايفين عليك. ربنا يبارك فيك ويكرمك. والإنسان مهم جدا يتبصر بعيوبه يا جماعة، لازم نحاسب النفس دي، لازم نحاسب النفس. فشوف قد ايه يا جماعه الادب في الحوار. طب بعد ده كله ايه اللي حصل؟ تعالوا نشوف. قال اراغب انت عن الهتي يا ابراهيم لئن لم تنتهي لارجمنك واهجرني مليئا. اهو شوف منهج بقى أولياء الشيطان. ده عمال ينصحه بأدب وبرفق وخايف عليه وأنا عايزك في الحق وأنا وخوفه عشان خايف عليه. المفترض يقول له جزاك الله خيرا، بارك الله فيك يا بني، وأنا هسمع كلامك إن أنت بصرتني بعيبي وعايز لي الخير. لا، شوف الشيطان يفعل إيه في أوليائه. اسمع بقى، قال أراغب، القرآن لم يقص علينا هذا القصص للتسلية، ده بيقول لك انتبه لحلقة دي أهل الحق ودي أهل الباطل. وماذا يصنع الشيطان بأوليائه؟ يورث عندك الكبر، ما تسمعش النصيحة وما تقبلهاش. نسأل الله السلام وقال لنا نكون من هذا الصنف كله، أمين. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجو منك وهجرني مليا. دايما صاحب الشهوات لما تيجي تنصحه يهجرك ويبعد عنك ويقطع كل الحبال. والله العظيم ده منهج القرآن، هو مش كلام من عندنا يا جماعة، والله ده منهج القرآن. إنما صاحب الحق بقى تعالى لما تيجي تنصحه حتى وإن شديت عليه يقول لك جزاك الله خير، ربنا يبارك فيه، لأنك عايز للخير، بتاخد بإيدي للرحمة، بتذكرني بعيبي، ربنا يرضى عليك. سمعا وطاعة، مش ده صفات المؤمنين؟ وقالوا سمعنا وأطعنا، مش سمعنا وتكبرنا وعصينا وتمردنا وهجرنا وبعيدنا، أبدا. ده مش منهج المسلمين أبدا. وقالوا سمعنا ها وأطعنا. تعالوا نشوف المنهج الآخر بقى. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجو منك وهجرني مليا. وأكيد كان معتقد أنه على حق وإبراهيم على باطل، صح؟ وإلا ما كانش قال له كده. طيب ماذا رد عليه إبراهيم؟ قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى بيّن الله جل وعلا في هاتين الآيتين الكريمتين أن إبراهيم عليه السلام لما نصح أباه النصيحة المذكورة مع ما فيها من الرفق واللين وإيضاح الحق والتحذير من عبادة ما لا يسمع ولا يبصر ومن عذاب الله تعالى وولاية الشيطان، خاطبه هذا الخطاب العنيف وسماه باسمه ولم يقل له يا بني كما قال له إبراهيم يا أبتي. قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم، مع أن إبراهيم كان يقول له إيه؟ يا أبتي، صح؟ طب أنت قل له يا بني، يعني حتى رد الإحسان بالإحسان، عمال يقول لك يا أبتي يا أبتي يا أبتي، واحد يقول يا شيخنا يا كبيرنا يا حبايبنا يا إخواننا يا أبائنا، ولا إيه؟ أنتم أبائنا وإخواننا وا 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 وا. فالمفترض الحوار يكون إيه؟ بالمقابل. قال له إيه؟ يا إبراهيم، وبغلظة وبعنف، سبحان الله. وأنكر عليه أنه راغب عن عبادة الأوثان، ده كمان بيقول له إزاي تبعد عن الآلهة دي؟ ده بيمكن أنه هو بيعبدش الأصنام والحجار، ده عايزه يعبد إيه؟ الحجر زيه. يا الله يا الله، أي معرض عنها لا يريدها، لأنه لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. وهدده بأنه إن لم ينتهي عما يقوله، ما هو في الناس ما يحبوش حد ينصح ويحاربك حتى إن نصح، منهج عريض، حتى مش عايزه ينصح، ده بيقول له كان بص لئن لم تنتهي لأرجمنك. قيل أرجمنك بالحجارة، وقيل أرجمنك بالشتم، أشتمك واتكلم عنك واسوأ سمعتك واوا، ما دي كلها من الايه؟ لأرجمنك. وطبعا الاول اظهر، لان الرجم معناه القاذف بالحجاره، يا مقابل النصح والارشاد والخوف عليك تضرب بالحجاره تشتم ده منهج غريب جدا يا جماعه، والله منهج اهل الباطل. واهجرني ملي، يعني ايه مليا؟ يعني طويل، ابعد عني، مش عايز اشوفك. دي مشكلة خطيرة جدا، ولذلك دايما مع لما تخاصم حد بتبقى مش طايق تشوفه، صح؟ والنبي قال كده لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. فشوف الباطل مش عايز يشوف الحق، سبحان الله. عشان كده النبي حذرك من هذا. اوعى المسلم يعملش كده ابدا. خيرهما الذي يبدا بالسلام. ورغم هذا العنف في الرد قال له الخليل عليه السلام سلام عليك. شوف الرفق واللين. سلام عليك، مش بس كده، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الله أكبر. وفعل إبراهيم، ظل يدعو لأبيه في أدعيته كما وعده حتى تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم لأواه حليم. سبحانه، سبحانك ربي سبحانك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى سلام عليك أي لا يصلك مني مكروه أبدا، مش هيوصلك مني مكروه أبدا، ولا ينالك مني أذى، بل أنت سالم من ناحيتي. وزاده خيرا فقال سأستغفر لك. الله، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. قال ابن عباس وغيره أي لطيفا، وقد استغفر له إبراهيم عليه السلام كما وعده في أدعيته، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. نختم بقى بهذا الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة. الله، يعني يا جماعة هنلتقي يوم القيامة، والله يا جماعة هنلتقي جميعا، وهناك بقى هنعرف فين الحق فين الباطل. بس عندها ما ينفعش الندم، هنشوف الآن في النص. وخلي بالك يعني شوف إبراهيم عمل إيه مع أبيه، ودعاه إزاي ونصح له، وأبوه أغلظ له القول ورفض منهجه. تعالوا نشوف يوم القيامة إيه اللي هيحصل. قال يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، يا رب سلم، سواد وظلمة. فيقول له إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني؟ الله، مش أنا قلت لك؟ وأنا برضه أقول لكم، أنا قلت لكم خلي بالكم قوي، هقول لكم صوتنا اتنبح، وذكرت ونصحت وقلت لكم اشكروا النعم، فمن كان في نعمة فلم يشكر خرج منها ولم يشعر. أنا قلت الكلام ده ولا لأ؟ قلت ولا يا حاج شريف؟ وبقول هذكرك هناك إن شاء الله. فيقول له يا إبراهيم ألم أقل لك لا تعصيني؟ فيقول له أبوه فاليوم لا أعصيك. النهاردة خلاص، فاليوم لا أعصيك، ما هو شايف العذاب قدامه، النهاردة هسمع كلامك، ينفع؟ تعالوا نشوف. فيقول إبراهيم يا رب إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون. يا الله على رحمة الخليل، الله أكبر. فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ هذا والدي أبوه. فيقول الله تعالى إني حرمت الجنة على الكافرين. ما ينفعش، ما ينفعش خلاص. ثم يقال يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ فينظر فإذا هو بذيخ متلطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار، أو كما أخبر النبي ذيخ متلطخ اللي هو الذكر بتاع الضبع، حيوان اسمه الضبع، عارفينه؟ الحيوان ده معروف انه من اغبى الحيوانات، وذلك حتى كده المثل البالي ما تقول حد يبعتك في مشوار عشان تقضي شيء وترجع مدلدل ما قضيتش، يقول لك سبع ولا ضبع، صح؟ سبع ولا ضبع، لان معروف ان الضبع ده اغبى الحيوانات، يمكن الحمار فيه الرمى انما الضبع لا، غبي غبي فعلا، سبحان الله. فشوف يقول لك ابن حجر في الفتح عشان الحديث يقول لك سبحان الله جعله في صورة ذكر الضبع من باب الجزاء من جنس العمل، لأنه كان في الدنيا من أغبى الخلق عندما رفض الحق، فيكون في الآخرة صورته في صورة مين؟ أغبى الحيوانات. وقال أيضا قيل أن الله تعالى فعل به ذلك رحمة بخليله إبراهيم حتى لا تقع عينه على أبيه يعذب. الله، فانظر كيف استخدم الخليل الجدال بالتي هي أحسن في دعوة المخالف: علم، عدل، رفق، حلم وصبر. ومن ليس له صبر يترك هذا الطريق. هتمشي على الطريق ده لازم تصبر، لازم تصبر. هتجد العنت من أقرب الناس ليك. النبي وجد العنت من مين؟ من عمه أبي لهب، ولا إيه؟ من قومه، من بني هاشم. فلا بد أن تكون صابرا، اصبر، وما صبرك إلا بالله، ولا تعجل عليه. المقام ضاق بنا، وعندنا لسه مناظرات أخرى تبين لنا هذا المنهج إن شاء الله تعالى. إن قدر بقاء وكان اللقاء، هنقف مع بقية المناظرات. النهاردة وقفنا مناظرة واحدة، في عندنا أربعة أخرى هقول لك تاني راجعهم، لأن ممكن الدرس جاي يقول لك قوم تعال اقعد مكاني واتكلم في مناظرة كذا كذا، خلاص؟ عشان الناس اللي ما بقاش تشتغل دي. ها، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك، بارك الله فيك.